فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله ربنا التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى الإعانة والرشاد. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، يعني أنصح نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله الذي هو رأس كل خير، تقوى الله الذي بسببه تستطيع أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى وتجتنب نواهيه. والله تبارك وتعالى أمر بتقواه في عشرات الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر بالتقوى كثيرة جدا في كتاب الله. التقوى، ومعنى التقوى أو أن تتقي الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، هذا معناه. معنى إذا قيل لك اتق الله يا فلان، ما معنى اتق الله؟ اتقي غضب الله، اتقي نار الله، اتقي عذاب الله، هذا المعنى. أي لا تفعل منهيات، فإذا فعلت المحرمات أنت لم تتقي غضب الله، بل دخلت في غضب الله ودخلت في نار الله وعذابه. لكن لو امتنعت عن المحرمات أنت اتقيت الله. فكلمة تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وناره وقاية. وقاية يعني حاجز ومانع. ما الحاجز بينك وبين غضب الله؟ كثرة ذكره، الصلاة حاجز، الصيام، إيتاء الزكاة، صلة الأرحام حاجز ومانع بينك وبين غضب الله، قراءة القرآن، الإسلام والتوحيد لا إله إلا الله أكبر حاجز بينك وبين غضب الله، وهكذا امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حاجز بينك وبين غضب الله. ودي اسمها تقوى الله بكل سهولة، حتى تفهم الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله معناها امتثل أمر الله بذلك أنت تتقي الله. قال: اتقوا الله حق تقاته، أطيعوه حق طاعته، امتثلوا أوامره حق امتثاله، اجتنبوا نواهيه حق اجتنابه، اتقوا الله حق تقاته. لذا من أهل العلم من يقول التقوى كلمة لا إله إلا الله، ومنهم من يقول التقوى القرآن وقراءة القرآن، ومنهم من يقول التقوى الصلاة، ومنهم من يقول التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كل ذلك كلمات وبعض التعابير تعبيرات من أهل العلم والصحابة الكرام لمعنى التقوى، وكلها صحيحة، لأن بكل هذه الأعمال تتقي غضب الله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك اتق الله، أو إذا دعوت الله بالتقوى: اللهم آت نفوسنا تقواها، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا دعاء وارد عن رسول الله. معناها إيه؟ معنى هذا الدعاء: يا رب ارزقنا التقوى، يا رب اجعل قلوبنا مطيعة لك، ممتثلة لأوامرك، مجتنبة لنواهيك، وهذه تقوى الله تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقاية بكثرة الأعمال الصالحة، باجتناب المحرمات. هذه الوقاية التي بيننا وبين غضب الله وعذابه، نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من عذابه، ونعوذ بالله منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، إنه على ذلك قدير. هذا وإلى الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد. نعم، يقول: نويت أعمل عقيقة لابنتي، فهل يجوز أن آكل منها أنا وأسرتي؟ نعم يجوز، يجوز الأكل من العقيقة قياسا على الأضحية، لأن الله تبارك وتعالى قال في الأضاحي والهدي، قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيجوز أن تطعم من العقيقة ولا حرج في ذلك. تقول: أنا معقود علي، وحصل بيني وبين زوجي خلوة وجامعني ثم طلقني قبل العرس، فماذا لي أو علي من الحقوق؟ أقول بالله التوفيق: لا شك أنكما أخطأتما إذ دخل بك قبل العرس. نعم أنت زوجته، وأنت معقود عليك، يعني مكتوب كتابك، فأنت زوجة له، هذا حق، لكن لا يحق له أن يدخل بك قبل زفافك وقبل عرسك، ففيه خيانة للناس وفيه خيانة لأهل زوجته. على كل حال، أنت الآن زوجة مدخول بك، عليك العدة كاملة ولك المهر كله، عليك العدة كاملة ولك المهر كله، يعني لن تعاملي معاملة المرأة غير المدخول بها، بل ستعاملين معاملة المرأة المدخول بها إذا طلقت، لأن هناك فرقا بين طلاق المرأة غير المدخول بها وبين طلاق المرأة المدخول بها. فطلاق المرأة غير المدخول بها، غير المدخول بها، أولا لا عدة عليها، لا عدة عليها، إذا طلقت المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها لا عدة عليها، إذا طلقت الآن ممكن بعد ساعة تتزوج أو بعد يوم يومين، هذا أول شيء لا عدة عليها. ثانيا تستوجب نصف المهر كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ففي نصف المهر هذه للمرأة غير المدخول بها، لكن إذا دخل بها عليها العدة 3 قروء 3 حيضات ولها المهر كاملة. فالآن الرجل دخل بها جامعها، إذن تعامل معاملة المدخول بها، عليها العدة كاملة، يجوز له أن يراجعها في العدة، ولها المهر كاملا إذا طلقها طلاقا باتا. يقول: أنا قلت لزوجتي أنت طالق ولم تكن عندي نية أن أطلقها، وأنا الآن ندمان، فما الحكم؟ أقول بالله التوفيق: إن قلت أنت طالق يا فلانة لزوجته فقد وقعت الطلقة، سواء كنت مبيتا النية أو لم تبيتها، لأن كلمة أنت طالق هذه لا تستلزم أو لا يطلب منك أن تكون مبيتا للنية، قد تكون أنشأت النية أثناء التلفظ بها، يا فلانة أنت طالق، أنت بقولك أنت طالق وقعت الطلقة، طالما قلته وأنت في وعيك وتدري ما تقول، في وعيك وتدري ما تقول، ولا يلزم أن تكون مبيتا النية أو أن تكون ناويها قبل أن تأتي أو غير ذلك، هذا كله غير لازم. فالآن وقعت طلقة من الطلقات، وينظر فيما عدا ذلك. تقول السائلة: زوجي يقول إن الصلاة المفروضة 3 فروض فقط وينكر فرضين، وهو معه مشكلة أصلا مع السنة النبوية، فهل يحل لي الجلوس معه كزوجة علما أني ليس لي مكان ولا سكن آخر؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان هذا الزوج الذي ينكر بعض الصلاة، يقول إن الصلاة في اليوم والليلة 3 فروض فقط وليست فرضين، وتقول معه مشكلة مع السنة النبوية ينكر بعضها أو ينكر كثيرا منها. أقول إذا كان هذا الرجل يدرك ما يقول فهو كافر، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. يقول مثلا ما فيش حاجة اسمها صلاة الفجر، أو يقول لا دليل على صلاة الظهر، أو يقول ما فيش حاجة صلاة العشاء، ينكر الظهر والعشاء ويثبت الفجر والعصر والمغرب مثلا. فنقول إن كان يدرك ما يقول، يعني ليس مجنونا مثلا، لكن يدرك ما يقول وعرف الصواب أن هذا في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. قال تعالى في مسألة إجماع أهل العلم، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فما سبيل المؤمنين في ذلك؟ أن الصلوات خمس، وهذا بالنص والإجماع. في رحلة المعراج كان الله فارضا الصلاة 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، فقال الله هي 50 في الأجر وخمس في العدد، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. ثم يأتي ذلك ويشاقق الرسول ويشاقق المؤمنين، والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان هذا الزوج الذي ينكر بعض الصلوات ينكرها، لا أقول ليتكاسل عنها، لا، هي تقول ينكرها أصلا، يقول لا غير صحيحة، فهذا كافر خارج من الملة، فلا يحل لك أن تجلسي معه كزوجة، لا يحل لك. أما قولك ليس لي سكن آخر وليس عندي من ينفق علي، كل هذه أمور تأتي تباعا. يعني هل يحل لك أن تتزوجي رجلا كافرا؟ هذا لا يجوز. حتى لو كنت فقيرة، الحفاظ على الدين وعلى العرض والفرج أولى وأولى وأولى، أولى وأولى وأولى. لكن ممكن تصطلحي معه، يا فلان أنت الآن أنا سأسكن في شقة بالأولاد وأنت تنفق عليهم، هذا يجوز لا حرج، لكن كزوجة معه هذا لا يحل. يقول هل يجوز للوصي على اليتيم أن يأخذ من الأموال التي تأتي لليتامى كتبرعات؟ أقول وبالله التوفيق، الوصي على اليتامى ينظر في حاله، إن كان فقيرا ليس معه شيء، فقير أو مسكين وتأتي فلوس لليتامى تبرعات أو غير ذلك، فيجوز لولي اليتيم أو الوصي على اليتامى أن يأخذ منها بالمعروف بقدر الرعاية التي يرعاها لليتامى ونفقت عليهم أو رعاية واهتمام باليتامى. فهنا يجوز لوصي اليتيم أو ولي اليتيم أن يأخذ بالمعروف بقدر الحاجة وما يتعرف عليه عند الناس، وذلك لقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا حكم عام لأولياء اليتامى وللأوصياء، إن كان فقيرا لا يجد شيئا فيجوز له أن يأكل مع اليتامى بالمعروف، أما إن كان غنيا وعنده مال أو عنده شيء يغنيه بعيدا عن أموال اليتامى فهذا هو الأولى والأولى والأولى. فمن كان غنيا فليستعفف، أي فليستعفف عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. تقول زوجي متزوج زوجة أخرى يبيت عندي ليلة وعند الأخرى ليلة، ففي ليلتي كنت مريضة فطلبت منه أن يبيت هذه الليلة عندها عند الأخرى فاستجاب لي، ثم في الليلة المقبلة بات عندها أيضا، فهل هذا عدل؟ نعم، الرجل لم يظلمك، الرجل لم يظلمك، الآن جاء ليبيت عندك في ليلتك، لكن أنت تنازلت وقلت اذهب يعني اذهب إلى الأخرى فبت عندها، إذا عند الأخرى فبت عندها، فذهب وبات عندها، ثم في الليلة المقبلة ذهب للأخرى لأن هذا ليلته، لأن هذه الليلة ليلتها ويومها، فهو لم يظلمك أنت التي تنازلت عن ليلتك، فلومي نفسك ولا تلومه هو، هو لم يظلم، بارك الله فيك. يقول: سمعتكم قبل ذلك تقول من دخل المسجد فليصلي ركعتين تحية المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب الجمعة، هل هذا متعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام؟ أقول: هذا الحديث لا يثبت. إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا الحديث ليس بمعروف، لا يعرف. لكن الصواب في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فوجد رجلا جلس بدون أن يصلي تحية المسجد والرسول يخطب، فقال له: يا فلان صليت؟ كان يسمى سليك. يا سليك صليت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. لذا يسن لمن أتى المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين، أن يصلي ركعتين خفيفتين. يقول السائل: هل الانتحار أم القتل أم العار أكبر ذنبا عند الله؟ هو سؤال غير واضح، هل الانتحار أم القتل أم العار أكبر ذنبا عند الله؟ كأن هذا السائل مثلا ارتكب أو يعرف من ارتكب ذنبا كبيرا فيريد أن ينتحر أو يقتل نفسه، أو يسكت على العار فيفضح أمره عند الناس، فأي ذلك أكبر عند الله؟ الأكبر قتل النفس لا شك في ذلك، قتل النفس ذنب آخر غير الذنب الذي اقترفه، بل قد يكون أكبر من الذنب الذي اقترفه أن ينتحر أو أن يقتل نفسه، لا بل قد يصبر على العار أو يصبر على الفضيحة، فضيحة الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. لكن القتل والانتحار جريمة، جريمة نكراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم جرح جرحا فلم يتحمل الجرح، فلم يتحمل الجرح فقطع براجمه، قطع أطرافه، فما رقأ الدم حتى مات، أي فمن قطع الدم حتى مات. فقال الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترد من جبل فهو في نار جهنم يتردى من جبل خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقتل النفس والانتحار جريمة، جريمة نكراء. فلذا ندعو الشباب والبنات أن يتقوا الله في هذا الأمر. أحيانا نسمع بعض الشاب الفلاني انتحر، ليه؟ كان يحب فلانة وانخطبت لواحد تاني، أو تزوجت رجل آخر، أو البنت انتحرت. لماذا؟ لأنها مثلا رسبت في الامتحانات. كل هذا من أمور الدنيا، كل هذا من أمور الدنيا. أين نحن من قول الله تبارك تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وإليكم المهتدون. الصبر عند الابتلاء. أين نحن خوف من الله من هذه الجريمة النكراء؟ ويظن هذا الشاب أو تلك الفتاة إذا انتحر يظن أنه يرتاح، أنا أرتاح من المشاكل فينتحر. وأنت ذهبت لأكبر المشاكل، أنت ذهبت من السعة إلى الضيق، لا تظن العكس. لا يظن هذا المنتحر أنه ذهب من الضيق من مشاكل الدنيا إلى السعة، لا، بل سيذهب إلى الضيق، وهو يفعل فعلا يغضب الله تبارك وتعالى. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة كما قال ذلك الله في الحديث القدسي. فالانتحار وقتل النفس أكبر وأكبر، حتى لا قدر الله سيصيب الإنسان فضيحة، ففضيحة الدنيا أهون وأهون عند الله، أهون وأهون عند الله وعند الناس، وقد تكون من تكفير سيئاتك. استغفر الله وزد في الاستغفار واعمل عملا صالحا، هذا هو التفكير الصحيح لكل مذنب. لكل مذنب ولكل مرتكب كبيرة من الكبائر أو لكل مرتكب كبائر الذنوب لا تفكر في الانتحار والقتل فتزداد آثامك وتقابل ربك بسيئات على سيئات، لكن فكر في التفكير الصحيح وهو أن تدعو الله بالتوبة والاستغفار، أن تدعو الله أن يعفو عنك، فأنت تدعو ربا رحيما غفورا حليما سبحان الله وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا قال الله تبارك وتعالى في نصوص كثيرة، يأمر الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار وأن لا تقنط من رحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. زوجي، أو تقول السائلة، زوجي يطلب المعاشرة يوميا وأنا مريضة لا أستطيع أن ألبي له طلبه كل مرة، فهل أنا آثمة إذا رفضت ذلك؟ أقول بالله التوفيق، كأصل يجب على المرأة أن تلبي دعوة زوجها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها فأبت باتت والملائكة تلعلها. فيجب على المرأة أن تلبي لزوجها دعوته. لكن في نفس الوقت قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت المرأة مريضة ولا تتحمل مثلا ذلك، وتكون مريضة حق مريضة، والله تبارك وتعالى يعلم المريض الحق من المتمارض، الله يعلم ما في القلوب، يعلم المفسد من المصلح. فإذا كانت المرأة حقا مريضة لا تستطيع تلبية ذلك، وإن المعاشرة قد تزيدها مرضا أو تتعبها أكثر، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقدر الإمكان لبي دعوته ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: هل يجوز العقيقة عن الولد بعد سنة ونصف؟ وهل لابد تكون شاتين أم يجوز أن أشترك في عجل؟ وسؤال آخر متعلق بالأول: كان علي كفارة يمين، فهل يجوز أن أجمع بين العقيقة والكفارة، أي أطعمه من العقيقة، أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، أما عن السؤال الأول: هل يجوز العقيقة عن الولد بعد سنة ونصف؟ نعم يجوز، فالعقيقة وقتها ممتد، لكن الوقت المستحب والسنة أن يكون في يوم سابع الولد، في يوم سابعه يعق عنه ويسمى. لكن لو بعد شهر، شهرين، سنة وسنتين وعشر سنوات أو أكثر من ذلك، يجوز أن يعق عن الولد. فالعقيقة عبادة وقتها ممتد، وقتها ممتد جوازا، أما استحبابا وسنية يكون في اليوم السابع من ولادته. وهل لابد تكون شاتين أم يجوز الاشتراك في العجل؟ يجوز الاشتراك، يجوز الاشتراك، لكن يكون نصيب الذكر سبعان، يكون نصيب الذكر سبعين ونصيب الأنثى سبع من العجل. فمثلا إذا اشتركت في عجل للذكر يكون له سبعان من البهيمة، والبهيمة سبعة أسباع، فالذكر يكون له سبعان والأنثى يكون لها سبع، فالسبعان بمقام الشاتين والسبع للأنثى بمقام الشاة. أما هل يجوز أن تجمع بين كفارة اليمين وبين العقيقة، أي تطعم العشر مساكين الكفارة من العقيقة؟ لا يجوز، لأن هذه عبادة وتلك عبادة منفصلتان، فلا تجمع بين كفارة اليمين والعقيقة. لا، عق عن ولدك وأطعم من شئت وكل أيضا منها ما شئت، ثم كفر عن يمينك، ثم كفر عن يمينك. ممكن تكفر من نصيبك الذي ادخرته من العقيقة، لا حرج في ذلك. أصبت بمرض وأنا صغير، فأخفت أمي علي المرض ولم تخبرني به، وأيضا لم تعالجني، فأصابني الآن إحباط وتركت الدراسة، وأنا الآن أبلغ من العمر 18 سنة. أقول بالله التوفيق، قولك أصابني إحباط هذا ما ينبغي أبدا، يعني للمسلم الصالح أن يحبط، أن يقنط من رحمة الله. اعلم أخي الكريم أن المرض الذي يرسله الله تبارك وتعالى، والذي يشفي الأمراض هو الله. قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فعليك أن تدعو الله كثيرا بالشفاء، واعلم أن الله يبتلي عباده لحكم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، كذا قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فاصبر واحمد الله على كل أقداره، فالله سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير دائما، علمنا ذلك أو جهلنا، لكن أيقن بذلك. فلا تقل أصابني إحباط من المرض وتركت الدراسة، لماذا؟ لماذا هذا كله؟ بل انشط بالدعوة إلى الله، انشط بالدعاء بدعاء الله، انشط، شوف دراستك واجتهد في العمل وشوف مستقبلك، ولا تجعل المرض يقعدك عن غايات سامية وعن أهداف نبيلة، بل قد تكون أو قد تجعل هذا المرض دافعا لك للخير. نرى كثيرا من شبابنا مثلا أصيب بإعاقة، أصيب بمرض معين، لكن عنده من الهمة وعنده من الطمع في رحمة الله الكثير، حتى جعله من المتفوقين في الدراسة، حتى جعله عالم من العلماء، وهو قعيد أو هو معاق أو عنده إعاقة معينة، لكن بفضل الله هؤلاء إخواننا ذو الهمم عندهم من الهمة وعندهم من الإرادة والطمع والثقة في فضل الله الكثير. فلا يقعدك المرض ولا تحبط ولا تقنط من رحمة الله، بل اجتهد أن تعوض هذا الأمر بأمور أخرى نافعة لنفسك ولإخوانك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. يقول: طلقت ثلاثا، أو طلقت امرأة ثلاث مرات ثم أتت برجل محلل، واتفقت هي وهذا الرجل على أن الطلاق يكون بعد شهر، فهل يجوز هذا وهل يحل لها أن ترجع للأول؟ أقول بالله التوفيق، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، وذلك لأنهما احتالا حيلة محرمة على دين الله. الله تبارك وتعالى يقول: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا ثم يأتي هذا المحتال وتأتي هذه المحتالة بالحرام ويتفق أن يكون الطلاق بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين علشان ترجع للأول، لقد ارتكبتما المحرم وتعديتما على حدود الله تبارك وتعالى، فلا يحل هذا الزواج ولا يعقد به نكاح ولا يصح به التحليل، بل هو زواج باطل، ويجب عليه أن تتزوج زواجا صحيحا أولا، ثم إذا أرادت أن تطلق تطلق وترجع للأول لا حرج، لكن أن يتفق على ذلك وأن يثبت ذلك أو على الأقل أن يعلم ويشهر الاتفاق، هذا الأمر لا يجوز. يقول: ما حكم طلاق المسحور، الزوج المسحور؟ الزوج المسحور نسأله: هل أثناء إيقاع الطلاق كنت تعي ما تقول، أو كنت تحت تأثير السحر ولا تعي ما تقول؟ هذا سؤال مهم، لأن بعض الناس يقول: يا شيخ أنا معمول لي عمل. هو يقول هذا ظنا، لأنه ذهب لفلان وفلان ويقول: أنت عليك عمل سفلي ولا سحر سفلي ولا علوي ولا الكلام ده، هذا كله لا يفيد في الفتوى. أنت عند إيقاع الطلاق كنت تعي ما تقول، عارف بتقول إيه؟ إن كنت تعي ما تقول فالطلاق واقع، لكن لو كان مغيب لا يعي ما يقول، بعد أن طلق قال: والله ما لا أدري كيف طلقت، لا أدري كيف طلقت وكيف فعلت ولا أدري شيئا وغير ذلك، فهنا الطلاق غير واقع. فإذا كان عند إيقاع الطلاق تحت تأثير السحر ولا يدري ما يقول، فهنا لا يقع الطلاق. لكن لو زعم أنه مسحور ولكن عند إيقاع الطلاق كان يعي ما يقول ومدرك ويعرف كل شيء ليس هناك شيء مؤثر عليه، فهذا يقع طلاقه. نعم، فدعوى السحر أو دعوى أن فلان مصاب بالسحر دعوى مطلقة أو دعوى واسعة، كل أحد يستطيع أن يدعي هذا الادعاء، لكن السحر أن يكون المسحور تحت تأثير السحر، كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أياما كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يخيل أن يأتي أهله يجامعهم ولا يجامعهم، فهذا هو الذي يكون تحت تأثير السحر. أما رجل يعي ما يقول ويدرك ما يقول ثم طلق، فهذا طلاق واقع وإن ادعى أنه مسحور. يقول: طلق امرأته برسالة على المسنجر فهل يقع؟ نعم يقع، فالطلاق الكتابي كالطلاق الملفوظ سواء بسواء، إذا صدر من الزوج وعلمنا يقينا أن هذا هو الزوج ومدرك لما يفعل يكتب: أنت طالق يا فلانة، وقع الطلاق، فالطلاق المكتوب كالملفوظ. يقول: ما حكم من اختصر في التشهد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على محمد ثم سلم؟ الصلاة صحيحة، يعني هو يسأل يقول، هو لم يقل الصلاة الإبراهيمية المشهورة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هو لم يقل هذا، هو فقط قال: اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة صحيحة، لكن طبعا تارك للسنة، لأن الذي علمنا الصلاة الإبراهيمية في الصلاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا يعني يعرض الإنسان أو يزهد الإنسان في سنة يستطيع فعلها؟ يعني في سنة، فالصلاة الإبراهيمية أفضل صيغة الصلاة. نعم، يقول: أنا قلت علي الحرام من ديني مش هعمل الحاجة الفلانية، ثم ندمت وعمل الحاجة الفلانية، فهل يلزمني شيء آخر؟ يقول: ثم ندمت وصمت 3 أيام. نعم، يقول: ثم ندمت وصمت 3 أيام، فهل يلزمني شيء آخر؟ أقول بالله التوفيق: قول الرجل علي الحرام من ديني، يعني بداية عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى لهذا القول الشنيع، كلمة علي الحرام أي يلزمني الحرام أن أفعلها، كلمة في جرأة، فيها جرأة شديدة على أحكام الله. يعني يقول علي الحرام أي يلزمني أن أفعل الحرام إذا لم أفعل كذا، فلم يفعل، فعليه أن يكفر كفارة يمين مع التوبة لله من هذه الكلمة، مع التوبة الخالصة لله من هذه الجرأة الشديدة على أحكام الله تبارك وتعالى. فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى أولا، ثم يكفر كفارة اليمين. إيه هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، هذا أولا، قبل أن يتجه للصيام ينظر في حال نفسه، هل تستطيع أن تطعم؟ فإن كان الرجل يستطيع أن يطعم 10 مساكين فلا يحل له الصيام 3 أيام. الصيام هذا للفقير الذي لا يستطيع الإطعام، الصيام للفقير الذي لا يستطيع الإطعام. أما من يستطيع الإطعام 10 مساكين فهذا يلزمه الإطعام. فهو الآن يقول وأنا صمت 3 أيام، هل كنت تستطيع الإطعام ثم صمت؟ فنقول صيامك غير صحيح هنا، لكن سيحسب لك التطوع، لكن عليك أن تطعم 10 مساكين. أما إن كنت فقيرا لا تستطيع الإطعام 10 مساكين فصحيح ما فعلته أنك صمت 3 أيام. نعم. يقول ما حكم لو أنا وصاحبي بنلعب ماتش كورة فحلفت بالله أننا سنكسب في المباراة فخسرنا، ماذا علي؟ بناية الأخ الكريم، لا تدخل اسم الله في الكرة واللهو واللعب. أقسم بالله سنكسب هذا الماتش، أقسم بالله سألعب هذا الكرة، أقسم بالله سأتي بهدف. تحلف بالله العظيم في كرة ولعب ولهو وعبث إن صح التعبير، فلا تدخل اسم الله، يعني لا تدخل اسم الله في هذا الأمر. اسم الله أولى أن ينزع عن مثل هذا العبث. لكن على كل حال لا شيء عليك، أنت حلفت على شيء وحصل خلافه فلا شيء عليك إلا ألا تحلف بالله سبحانه وتعالى في مثل هذا العبث، في مثل هذا العبث. ومن أهل العلم من قال عليك كفارة يمين، أنت قلت والله أقسم بالله أننا سنكسب هذه المباراة ثم خسر، لا شيء عليك. ومن أهل العلم من قال عليك أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع الصوم 3 أيام. يقول كنا في سفر فصلينا جماعة، فمن الناس من صلى 2 ركعتين وسلم، ومنهم من صلى 4 مع الإمام، فمن على صواب؟ أقول وبالله التوفيق، المصيبون هم الذين أتموا مع الإمام. فإذا أتم المسافر مع المقيم وجب عليه الإتمام. يعني رجل مسافر ويسن له أن يقصر يصلي الصلاة ثنائية، لكن دخل جماعة والإمام سيتم الصلاة سيصلي 4، ماذا يفعل المأموم المسافر؟ هل يأتي عند 2 ركعتين ويسلم أو يتم مع الإمام؟ يتم مع الإمام على قول الأئمة 4، فلا يجوز أن يقصر الصلاة وهو مؤتم بالمقيم. بخلاف العكس، لو أن الإمام مسافر، الإمام مسافر سيصلي 2 ركعتين والمأموم مقيم سيصلي 4، بعد 2 ركعتين يسلم الإمام ويقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أو قوم على سفر، ثم يقوم المأمومون ويأتوا بال2 ركعتين الباقيتين. لكن المسافر يأتم بالمقيم فلابد أن يتم الصلاة ويتمها 4 ركعات. نعم. فالمصيب منكم هو من صلى 4 مع الإمام، وعلى الذين سلموا بعد 2 ركعتين أن يأتوا ب2 ركعتين أخريين. يقول ما معنى قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق؟ أقول بالله التوفيق، هذه الآيات المباركات في سورة الانشقاق، وهي آيات يقسم الله تبارك وتعالى أننا سنمر على حال بعد حال، فيقول فلا أقسم بالشفق. قوله تعالى فلا أقسم يعني أقسم، وهذا بإجماع العلماء أنه قسم. لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة أقسم بهذا بيوم القيامة، لا أقسم مثلا بالخنس فلا أقسم بالخنس أي أقسم بالخنس. فقوله تعالى فلا أقسم أي أقسم، ولا هذه زائدة للتوكيد. تمام. فلا أقسم بالشفق، الشفق هو شفق الشمس إذا غربت نحو المغرب، فإذا غربت الشمس وجدنا اللون الأحمر الذي يسقط عند دخول وقت صلاة العشاء. فلا أقسم بالشفق، إذا نظرت إلى مكان الشمس عند الغروب ستجد حمرة نحو المغرب، هذا الشفق. والليل وما وسق، وسق يعني جمع، الليل يهجم بظلامه على الناس في الليل، وسق يعني هجم ودخل، والليل وما وسق غطى الناس بظلامه. والقمر إذا اتسق أي إذا اكتمل، فيقسم الله بالقمر إذا اتسق يعني اكتمل ليلة بدره. لا تركبن طبقا عن طبق أي لا تمرن على حال بعد حال. قيل هذه في الدنيا بمعنى جنين ثم طفل ثم رضيع ثم صبي ثم كهل ثم شاب ثم شيخ كبير، أحوال، ومن غنى لفقر ومن ضعف لقوة ومن قوة لضعف ومن صحة لمرض ومن مرض لصحة. لا تركبن طبقا عن طبق. وقيل في الآخرة موت ثم بعث ثم حشر ثم صراط ثم ميزان ثم أحوال بعد أحوال. فالطبق عن طبق يعني حالا بعد حال، حال بعد حال. إخواني يشيرون علي بانتهاء الوقت، نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يغفر لنا جميع ذنوبنا وأن يرحمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، ونسأل الله ربنا أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكاها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.